الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب الشفاعة. قال المصنف رحمه الله: باب الشفاعة، أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. تتكلم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الشفاعة هذه المسألة في المقدمة كلاما نفيسا بما مضمونه أن الله عز وجل أثبت الشفاعة في مواطن ونفاها في مواطن، فالشفاعة المنفية هي شفاعة المقبورين المربوبين، وهي التي تطلب من المخلوقين، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله عز وجل، وهي التي تتضمن ثلاث شروط: الأول رضا الله عز وجل عن الشافع، والثاني رضا الله عز وجل عن المشفوع، والثالث إذن الله عز وجل للشافع المشفوع. قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقد جعل الله عز وجل أسبابا للشفاعة، منها قراءة سورة الملك 30 آية: شفعت لصاحبها حتى دخل الجنة. فالحديث صحيح. وهكذا منها الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم تقول: اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة، كنت له شفيعا يوم القيامة. ومنها الموت في المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أسباب الشفاعة الموت في المدينة، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم ألقني شهادة في مدينة رسوله. ومنها القرآن قراءة وعملا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فقوله لأصحابه دليل على العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، فتقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، وماح المصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. ومنها دعاء الله: اللهم شفع محمدا فيا، كما في حديث عثمان بن حنيف عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم فصل ثم قل: اللهم شفع محمدا فيا وشفعني فيه. ومنها الأعمال الصالحة، فقد جاء عند ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة أن الرجل إذا وضع في قبره فإن كان من أصحاب العمل الصالح كانت الصلاة عند رأسه، وكان الحج عند كذا، وكان الصيام عند كذا، كلما جاءه العذاب حاجج عنه ودافع عنه. ولهذا قال الشافعي: يحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، أي بسبب حبي لهم تناله الشفاعة. والشفع ضد الوتر، والشفع والوتر، الوتر هو الفرض، إن الله وتر يحب الوتر، والشفع ضد الوتر فيكون بالزوج. سمي شفع لاجتماعهما، اجتماع الاثنين. ومنه الشفيع في الدنيا: اشفع لنا، اشفع لي عند فلان، فيضم فعل الشافع مع الطلب من المشفوع فيصير شفعا. والشفاعة تجوز عند المخلوق أيضا، الشفاعة تؤجر وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب، كما في حديث أبي موسى اشفعوا تؤجروا. لكن الشفاعة عند المخلوق قد تكون بغير إذنه، وقد تكون بغير رضاه، فربما قبل الشفاعة مع عدم إذنه ومع عدم رضاه، لا عن الشافع ولا عن المشفوع، لكن يحرج. بينما الشفاعة عند الله عز وجل لا تكون إلا بإذنه، ولا تكون إلا برضاه عن الشافع المشفوع له، وإنما يكرم الله بها الشافع. الله عز وجل يكرم الشافع، أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى، ويكرمه بغيرها من الشفاعات، وهكذا يكرم الشهيد بالشفاعة بأهل بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل من أمتي يشفع في مثل ربيعة ومضر. قالوا: سواك يا رسول الله؟ قال: نعم. هذه كرامة لهذا الرجل، لهذا الصحابي الجليل. قال المصنف رحمه الله: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس لهم من ولي، وإنما أولياؤهم الشياطين، وأولياؤهم من على شاكلتهم، ومع ذلك كل حجج نفسه. بينما المؤمن الذي هو ولي الله عز وجل يشفعه الله. وهذا رد على الذين يدعون غير الله، فيقول الله لنبيه: أنذر به، أي أنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وهؤلاء ما عندهم خوف، الكفار ما عندهم خوف. قال: الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. قوله به قال ابن عباس: في القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. وعن الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي وهم المؤمنون أصحاب العقول الواعية. قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال: متخلين من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون. قولوا: لعلهم يتقون، أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: قل لله الشفاعة جميعا، أي تطلب منه ويعطيها هو. وقبلها: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. وهذا كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه. وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألههم أن ذلك منهم إفك وافتراء. وتكون طلب الشفاعة من المقبورين ومن غيرهم من الطواغيت بأمرين: الأمر الأول أن تصرف لهم الطاعات والقربات. لماذا؟ من أجل أن يشفعوا لهم. الأمر الثاني أن تطلب منهم الشفاعة، كما تسمع بعضهم يقول: يا علي يا اشفع لي، أو يا محمد اشفع لي، أو يا عزروس اشفع لي. فتطلب منهم الشفاعة فيكون شرك أكبر مخرج من الملة. أو يعبدون من دون الله من أجل أن يشفعوا لهم يوم القيامة عند الله، فيكون شرك أكبر مخرج من الملة. فقال: كل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها، وليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه، لأن ذلك عبادة وتأله لا يصح إلا لله. قال البيضاوي: تفسيره فيه ضلال، فيه بعض التأويلات، فيه بعض المخالفات. لكن ينقل العلماء منه، وهو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير ناصر الدين البيضاوي أشعري المعتقد. لعله رد لما عسى أن يجيب به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. فقوله تعالى له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك، فاندرج بذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن جرير نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قوله رحمه الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله، وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، بل ورضاه عنهما جميعا. وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مكررا أيضا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يشير إلى حديث أبي هريرة عند البخاري: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه أو مخلصا من قلبه. قال المصنف رحمه الله: قوله كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال ابن كثير: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هنا المراد وكم من ملك ليس المراد به الاستفهام كم عدد الملائكة، وإنما المراد به التكثير، تكثير الملائكة الذين يعبدون الله عز وجل ومع ذلك لا تنفع شفاعتهم إلا بإذنه. وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء، هكذا يقول الحريري رحمه الله. كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. قال المصنف رحمه الله: قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ما زال رحمه الله يذكر الأدلة على تحريم طلب الشفاعة من غير الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما ملك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهير كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشراكة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، فما بقي معهم إلا أن يوحدوا الله. إذا أرادوا الشفاعة ما بقي معهم إلا أن يوحدوا الله. والشفاعة التي يطلبها المشرك أثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه، فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له لا يشعرون ولا يتفكرون. لو كانوا يتفكرون ويتدبرون لعلموا خطأ ما هم عليه. فالله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل ادعوا الذين زعمتم، أمرهم أن يدعوا الذين زعموا من دون الله. يعني وهذا الأمر ما سيكون للفعل، وإنما هو من باب التخبيث لهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي ادعوهم ولن تحصلوا منهم على طائل، ولن تحصلوا منهم على مصلحة، وإنما يضيع دينكم وتقعون في الشرك العظيم. فهؤلاء لا يملكون مثقال ذرة، فضلا أن يملكوا شفاعة أو يملكوا رزقا أو يملكوا موتا أو حياة أو نشورا في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك. ليسوا بشركاء لله عز وجل لا في السماوات ولا في الأرض، وما له منهم من ظهير، لأنه القوي الجبار القادر الغني عما سواه سبحانه وتعالى. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لما بين أنهم ليسوا بشركاء في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الملك ولا في غير ذلك، أنفع أخبر أن الشفاعة أيضا تكون بإذنه. إذن بما أن الشفاعة بإذنه تطلب منه وتسلك طرقها الشرعية. ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعاقبوا واردا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم، يعني إذا كانوا قد خلوا وانتهوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. يعني قد تجد الصوفي القبوري ويقول: لا، هذه الآيات هي في شأن أبي لهب وأبي جهل الذين عبدوا هبل وعبدوا اللات وعبدوا العزة وعبدوا مناه، أما نحن هؤلاء رجال وقوم صالحون لهم وجاهة ولهم منزلة عند الله فنحن نطلب منهم. يقال لهم: أنتم ورثتم فعل أبي جهل وفعل أبي لهب سواء. فأولئك إنما اتخذوا تلك الأصنام لتقربهم إلى الله، وأنتم تدعون هذه الأوثان لتقربكم إلى الله، نفس الصنيع ونفس الفعل. ثم قال: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قوله: وهذا أصل شرك العالم، أي جميع الذين يعبدون الأصنام، والذين يعبدون عزير، والذين يعبدون الملائكة، والذين يعبدون النجوم، والذين يعبدون الأوثان، والذين يعبدون عيسى، كلهم ما يعبدوهم إلا لطلب الحوائج، فهذا نفس شرك العالم. قال: فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان بحاجته بما يمنع حصولها. وهذه حالة كل مشرك. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد، ويريدون الشفاعة. أنت الآن على غير طريقة رسول الله يا أيها المشرك، أنت على غير طريقة السلف الصالحين، أنت معادي لأولياء الله المؤمنين. والله عز وجل يقول: من عادى لي وليهم فقد أذنته بالمحاربة. وأنت مشرك ومندد، ثم مع ذلك تطلب الشفاعة. قد جعلت بينك وبين الشفاعة سياجا عظيما، أعظم من سياج الحديد وأعظم من جدران الحجارة. فهمتم يا أخوة؟ هذا هو. وحالهم كما قال: قالوا الكلب جاء إلى الأسد فقال: أريد أن أكون أسدا. فقال له: أنت كلب، ما يصلح أن تكون أسد. فقال: بلى، الناس يسبوني ويشتموني ويحتقروني، وإذا سب بعضهم بعضا قالوا: يا كلب اذهب يا كلب. فأنا أريد أن أغير حالي. فقال له الأسد: خذ هذه اللحمة واحفظها إلى الغد، فإن أتيت بها فأنت أسد، وإن لم تأتي بها فأنت كلب. فذهب بها الأسد إلى محلته الأكل، ثم جعل ينظر إليها ونفسه تشتاق إليها، وينظر إلى ما يحتقره به الناس ويعبى، إلى آخر المطاف قال كلب كلب وأكلها. فالشاهد أن المشرك كصنيع هذا الكلب، ولذلك مثل الله به في القرآن كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. المشرك حاله كمثل الكلب، يذهب إلى أمور فيها ضره وفيها الخطر وفيها الخلود في النار، يجعلها سياجا مانعا بين شفاعة المؤمنين له وشفاعة الأنبياء له، ومع ذلك يزعمون أن لهم شفاعة. لهم وجاهة لأنفسهم، وجاهة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أم لك عند أن تقول اللهم إني أسألك أو أسألك يا محمد وتقول له وجاهة؟ إذا كان العلماء نهوا أن تقول اللهم إني أسألك بجاه محمد، لا تسأل الله بجاه محمد، جاه محمد صلى الله عليه وسلم لا ليس لك، وإنما إذا كنت متوسلا لله توسل بعملك، اللهم إني أسألك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بحبي لدينك ولأوليائك. أما أن تطلب الشفاعة من المخلوق أو يتوسل بذات المخلوق إلى الله عز وجل فكلاهما ممنوع، إلا أن طلب الشفاعة من المخلوق كفر والتوسل بالمخلوق بدعة، توسل بذاته. فجاء المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنكس بالأموات، وهم قد تنكسوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنكسوا من أشركوا به غاية التنكس، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين بالله وتقرب بمجدهم إلى الله أي بفوضهم، واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله أي أخلص، التجريد هو الإخلاص، وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله واتجاهه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله، متبعا لأمره متطلبا لمرضاته، إذا سأل الله، وإذا استعان بالله، وإذا عمل عملا لله فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه، أي لله مخلصا له وبالله مستعينا به، ومع الله أي مستحضرا مصاحبة لله عز وجل. قال وهذا الذي ذكره هذا الإمام هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والحمد لله.